مرحبا بكم. اليوم أمامنا مجموعة ملفات صراحة مثيرة جدا، من تقارير محللين وبراءات اختراع مسربة وصولا لمعلومات من قلب سلاسل التوريد. كل هالمصادر دي لما نجمعها مع بعض بترسم صورة واضحة جدا. يبدو إن جهاز الآيفون العادي اللي نعرفه من سنين خلاص على وشك الاختفاء.
بالضبط، الخلاصة اللي ممكن نطلع فيها من كل هالأوراق هي أن سوق الهواتف الذكية وصل لمرحلة تشبع، أو زي ما وصفوا أحد المصادر بكلمة واحدة، ملل.
ممل.
ورد فعل آبل الظاهر ما رح يكون مجرد تحديث بسيط للكاميرا أو المعالج، لا، إحنا منتكلم عن إعادة هيكلة كاملة لتشكيلة الآيفون تعتمد على فكرة عوامل الشكل المختلفة.
إذن مهمتنا اليوم هي نفكك هاي الاستراتيجية ونفهمها. ليش الآيفون القياسي فشل؟ إيش الأجهزة اللي راح تحل محله؟ والتقنيات الخرافية اللي تتكلم عنها المصادر؟ والأهم، كيف راح يأثر كل هذا على الأسعار وعلى مستقبل تصميم الهواتف بشكل عام؟ خلينا نبدأ من أساس المشكلة اللي أبل تحاول تحلها.
طيب، خلينا نحلل هالنقطة لأنها أساس كل شيء. المصادر تتكلم عن ظاهرة تآكل الطبقة الوسطى في سوق الآيفون. إيش المقصود بهالشي بالضبط؟
في مصطلح حلو استخدمه أحد المحللين، سماه تأثير الساندويتش.
تأثير الساندويتش؟
الفكرة هي إنه الطرازات المتوسطة انحشرت بين خيارين أقوى منها بكثير. يعني لو نطالع بيانات المبيعات المتوقعة لعام 2025، الأرقام واضحة جداً. طراز آيفون 17 برو ماكس الفاخر استحوذ لوحده على 45% من إجمالي المبيعات،
تقريباً النص.
وفي الطرف الثاني طراز آيفون SE 4 الاقتصادي أخذ حوالي 20%.
يعني 65% من السوق راحت للطرفين الأغلى والأرخص. هذا يترك للآيفون القياسي والبلس شريحة صغيرة جداً ومتقلصة، حوالي 35% بس يتنافسون عليها تماماً. وصار عندنا نوعين من المشترين زي ما تصنفهم التقارير، فيه المشترون الباحثون عن المنفعة أو اليوتيليتي بايرز، وفي المشترون الباحثون عن المكانة الستيتس بايرز.
أوكي،
الأول يبغى بس يدخل عالم أبل، يبغى آي مسج وفيس تايم ويكفيه جهاز SE أبو 500 دولار، يبحث عن وظيفة بأقل سعر.
والثاني الباحث عن المكانة ما يهمه السعر بقدر ما تهمه الصورة، يبغى أفضل كاميرا، أسرع معالج، أحدث تصميم، يشوف الجهاز كأداة احترافية أو حتى
أو قطعة مجوهرات.
بالضبط، ومستعد يدفع 1200 دولار أو أكثر على البرو ماكس.
والمشكلة إن الآيفون القياسي اللي سعره 800 دولار صار عالق في النص، ما قدر يجذب أي فئة منهم بشكل حقيقي. للباحث عن المنفعة هو غالي زيادة،
وبالنسبة للباحث عن المكانة هو عادي زيادة عن اللزوم، ما فيه الميزات الحصرية.
بالضبط،
يعني لا هو صفقة ممتازة ولا هو رمز للمكانة. وبكذا الحل ما كان بزيادة سرعة المعالج 10%، المصادر تقول إن الحل كان في تغيير الشكل نفسه، وهذا يقودنا للجهازين الجداد.
تماماً، الحل المقترح ليس في المواصفات بل في تغيير عامل الشكل بالكامل. وهنا يأتي الحديث عن جهازين يمثلان مستقبل الطبقة الوسطى الجديدة، آيفون إير وآيفون فولد.
خلينا نبدأ بالأول. مشروع D33 إلى الأغلب رح ينزل باسم آيفون إير. المصادر تقول إن الهدف هنا مو صنع أقوى هاتف بل أكثر هاتف قابل للحمل. يتكلمون عن سماكة 5 ملم فقط، يعني أنحف من منفذ الشحن نفسه تقريباً. كيف ممكن جهاز بهالنحافة يحتوي على شريحة A19 القوية بدون ما يذوب؟
هنا تبدأ الهندسة المذهلة. العدو الأول للنحافة هو الحرارة. ما في أي مساحة لأنظمة التبريد التقليدية. براءات الاختراع تشير لحل عبقري. استخدام شريحة غرافين متعددة الطبقات ملصقة مباشرة على هيكل التيتانيوم.
غرافين؟
نعم، الغرافين مادة خارقة في توصيل الحرارة. بشكل أساسي الجزء الخلفي من الهاتف بأكمله، الهيكل المعدني كله، يتحول إلى مشتت حراري عملاق.
لحظة، هل هذا يعني أن ظهر التليفون رح يكون ساخن عند اللمس؟ إذا كان هو المشتت الحراري، ألا ينقل الحرارة كلها ليد المستخدم؟ هذا يبدو غير عملي.
سؤال ممتاز، وهذه كانت أول عقبة هندسية. الفكرة إن الغرافين يوزعوا الحرارة بسرعة وبشكل متساو على مساحة كبيرة جداً، فبدلاً ما تكون الحرارة مركزة في نقطة واحدة ساخنة جداً جنب المعالج، رح تكون موزعة على كامل ظهر الجهاز. النتيجة هي أن الجهاز يكون دافئاً بشكل عام عند الضغط الشديد، لكنه ما يوصل لدرجة الحرارة العالية المزعجة.
مفهوم. وللوصول لهذه النحافة، المصادر تقول إنهم تخلصوا من فتحات السماعات كمان. كيف ممكن يصدر صوت بدون سماعات؟
نعم، وهذه نقلة تقنية ثانية باستخدام تقنية اسمها المشغلات الكهروضغطية.
بيزو إلكتريك أكتشويترز؟
بالضبط، هي بلورات صغيرة توضع تحت الشاشة، تهتز بترددات معينة فتسبب اهتزاز زجاج الشاشة نفسها لإنتاج الصوت،
مثل بعض التلفزيونات المتطورة.
تماماً.
طيب، الصوت اللي طالع من الشاشة نفسه، كيف جودته؟ هل هو واضح؟ وهل الاهتزاز مزعج لما تكون ماسك الجهاز؟
حسب براءات الاختراع، الفكرة هي استخدام مناطق مختلفة من الشاشة لترددات مختلفة، مما يعطي إحساس بالستيريو. الجودة غالباً ما رح تكون بقوة السماعات التقليدية، لكنها كافية للمكالمات والفيديوهات. أما الاهتزاز فهو دقيق جداً لدرجة أنه غير محسوس تقريباً باللمس.
شيء لا يصدق صراحة. ننتقل للمشروع الثاني، فليب، ودخول آبل الذي طال انتظاره لسوق الأجهزة القابلة للطي. كلنا نعرف مشكلة التجعد أو الكريس اللي في نص الشاشة. المصادر تقول إن آبل انتظرت كل هذه السنين عشان تحل هالمشكلة تحديداً.
بالضبط، هم ما كانوا يبغوا يدخلون السوق بمنتج فيه عيوب واضحة. الحل اللي توصلوا له حسب التقارير تم تطويره بالتعاون مع شركة كورنينج،
مصنعة زجاج الغوريلا.
نعم، المادة الجديدة اسمها بوليمر سيراميكي هجين. تخيل المادة تعطي إحساس وصلابة الزجاج، لكنها تحتوي على جزيئات بوليمر دقيقة جداً تجعلها مرنة وقابلة للطي عند نقطة المفصل.
سيراميك مرن؟ هذا كلام جديد. السيراميك معروف إنه صلب جداً لكنه قابل للكسر.
السر في كلمة هجين، هي ليست سيراميك 100%، هي مصفوفة بوليمرية معززة بجزيئات نانوية من السيراميك. هذا يعطيها مقاومة الخدش وصلابة السطح مع مرونة البوليمر اللازمة للطي المتكرر.
والنتيجة؟
النتيجة اللي بتتكلم عنها المصادر، شاشة مسطحة تماماً عند فتحها بدون أي انخفاض أو تجعد محسوس في المنتصف.
طيب، حلينا مشكلة الشاشة، ماذا عن المفصل نفسه؟ هذه نقطة ضعف ثانية. كلنا نعرف قلق دخول حبة رمل صغيرة في المفصل المعقد وتدميره بالكامل.
هذه نقطة مهمة جداً. التقارير تصف مفصل بتصميم زيرو جاب،
بدون فجوات.
نعم، مصنوع من أكثر من 120 قطعة متشابكة من التيتانيوم من الدرجة الخامسة.
واو،
التصميم معقد لكن فكرته بسيطة. عند إغلاق الهاتف القطعة دي تتشابك وتخلق ختماً شبه محكم يمنع دخول الغبار، وهذا هو اللي سمح للجهاز حسب المصادر بالحصول على تصنيف IP68 حقيقي،
وهو الأول من نوعه لجهاز قابل للطي.
بالضبط.
كل هذا الكلام يبدو كأنه من فيلم خيال علمي، آيفون نحيف بدون منافذ وآيفون قابل للطي بدون تجعد. السؤال هو، هل هذه مجرد أفكار ونماذج أولية؟ أو في أدلة حقيقية على أنها منتجات قادمة فعلاً؟
وهذا هو السؤال الأهم، لأنه ينقلنا من عالم التكهنات إلى عالم الإنتاج الفعلي. والانطباع القادم من سلسلة التوريد قوي جداً. تقارير محللين من الصين تشير إلى أن شركة فوكسكون بدأت فعلياً في إعادة تجهيز خطوط التجميع اللي كانت مخصصة لآيفون بلس.
يعني هم يغيرون خط إنتاج كامل؟ هذا استثمار ضخم.
ضخم جداً. يركبون الآن روبوتات عالية الدقة مصممة خصيصاً لعملية معايرة الشاشات المرنة. وبالإضافة لذلك في خبر ثاني مهم، شركة LG Display ضاعفت استثماراتها في خطوط إنتاج الشاشات OLED من الجيل الثامن.
والهدف؟
التقارير تحدد أن الهدف هو إنتاج ألواح متوسطة الحجم قابلة للطي. وزي ما علق أحد المحللين، الشركات لا تنفق مليارات الدولارات على إعادة تجهيز مصانع من أجل نماذج أولية.
منطقي جدا، الأدلة تبدو قوية. إذن هذه هي الأجهزة الجديدة. كيف تخطط آبل لتسعيرها ووضعها في السوق؟ يبدو أنهم يصممون سلما جديدا للأسعار، مصمم بذكاء عشان يدفعنا لإنفاق المزيد.
هي استراتيجية تسعير نفسي من الطراز الرفيع، وآبل أستاذة في هذا المجال. الهاتف الافتراضي أبو 800 دولار انتهى.
خلاص.
بإزالته، هم يجبرون المستهلك على اتخاذ قرار واعي بدل اختيار الخيار التلقائي. التشكيلة الجديدة حسب المصادر رح تكون كالتالي: آيفون SE بسعر 499 دولاراً،
المدخل الأساسي لنظام،
وآيفون إير يبدأ من 899 دولاراً، هذا خيار الأناقة، وآيفون فولد بسعر 1199 دولاراً لو تبغى أحدث تقنية، وأخيراً آيفون 18 برو وألترا تبدأ من 1099 وتصل إلى 1095 دولاراً للمحترفين.
ملاحظة مثيرة للاهتمام هنا: الهاتف القياسي الجديد اللي هو إير أغلى بمئة دولار من الطراز القديم، والمستهلك ما يحصل على مواصفات أفضل مقابل هذه الزيادة، بل يحصل على تصميم وشكل مختلف.
بالضبط، هذا من المتوقع. حسب أحد التقارير إنه يرفع متوسط سعر بيع الآيفون بنسبة 15%.
وهذه أخبار ممتازة جداً لمستثمري آبل.
أكيد، المعادلة تغيرت. لم يعد الأمر يتعلق فقط بسرعة المعالج، بل بالشكل الخارجي والهوية البصرية للجهاز.
طيب، في نقطة أخيرة عن جهاز إير تحديداً، والمصادر تصفها بأنها الخطوة الأكثر جرأة ويمكن الأكثر إثارة للجدل. التقارير تشير بقوة إلى أن آيفون إير رح يكون أول آيفون بدون أي منفذ شحن على الإطلاق. ليش الآن؟ وليش هذا الجهاز بالذات؟
السبب بكل بساطة هو قوانين الفيزياء. منفذ USB-C مع كل مكوناته الداخلية يحتاج حوالي 4 مليمتر من المساحة العمودية داخل الجهاز.
وفي هاتف سماكته الكلية 5 مليمتر؟
هذا ببساطة مستحيل فيزيائياً بدون التضحية بالهيكل أو البطارية. ما في مساحة كافية. كان عليهم الاختيار، إما النحافة الشديدة أو المنفذ، واختاروا النحافة.
ذاتك اللحظة، معقول؟ الناس توها تعودت على USB-C بعد سنوات من الجدل، الآن رح يشيلونه بالكامل؟ المستهلكون رح يغضبون جداً. كيف رح يتم شحنه ونقل البيانات؟ لا يمكن الاعتماد فقط على الشحن اللاسلكي البطيء الحالي.
صحيح، وهذه هي المغامرة. لكن الجواب الذي تقدمه آبل حسب الوثائق هو معيار جديد اسمه ماجسيف أولترا.
ماجسيف أولترا
هو ليس مجرد شحن لاسلكي. التقارير تصفه بأنه نظام توصيل مغناطيسي يدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط،
أسرع من السلكي الحالي.
نعم، بالإضافة لنقل بيانات عالي السرعة بسرعة تماثل USB 3.0. كل هذا يتم عبر دبابيس توصيل مغناطيسية على ظهر الجهاز.
إذن هو ليس لاسلكياً بالكامل، بل هو منفذ مغناطيسي سطحي بدلاً من منفذ غائر.
بالضبط، هذا يلغي الحاجة لوجود فتحة في هيكل الجهاز، مما يجعله أقوى وأكثر مقاومة للماء. آبل رح تدافع عن هذه الخطوة بأنها تقدم نفس السرعة تقريباً، لكن بدون المساومة على التصميم النحيف.
هذه خطوة جريئة جداً، وأذكر الانتقادات التي واجهتها آبل لما أزالت منفذ سماعات الرأس. إزالة منفذ الشحن هو مستوى آخر تماماً من الجدل. إذن لما نجمع كل هذه الخيوط مع بعض، ما هي الصورة الكبيرة؟
أحد المصادر يصف هذا التحول بأنه أكبر مقامرة يقوم بها تيم كوك منذ إطلاق آيفون إكس.
مخاطرة هائلة، لكن التقارير تشير إلى أن مخاطر عدم التحرك كانت تعتبر أكبر. السوق أصبح راكداً والمنافسة أصبحت متوقعة. هذه الخطوة هدفها إعادة ضخ عنصر الرغبة في الأجهزة مرة أخرى.
إعادة الإثارة للمنتج.
بالضبط، المصادر تجادل بأن جهاز آيفون 18 قياسياً آخر بنفس الشكل ما كان ليلفت انتباه أحد، لكن آيفون i5 فائق النحافة وآيفون فولد سيجعلان العالم يتوقف ويشاهد.
يعني هي نهاية عصر المستطيل الآمن اللي عرفناه لأكثر من عقد، وبداية عصر جديد من الابتكار في عامل الشكل. السؤال لم يعد ماذا يفعل هاتفك، بل أصبح ما هو شكل هاتفك؟ وهذا يثير سؤالاً أخيراً مهماً للتفكير فيه، سؤال لا تغطيه هذه المصادر بعمق. إذا أصبح الشكل المادي للهاتف هو الطريقة الأساسية للتمييز بين الأجهزة، فماذا يعني ذلك بالنسبة للبرنامج؟
بالنسبة للسوفتوير،
هل سنرى نظام iOS يتطور بطرق مختلفة جذرياً ليتناسب مع شاشة قابلة للطي مقابل شاشة فائقة النحافة؟
هذه نقطة ممتازة. الهاردوير يتغير بشكل جذري، لكن واجهة iOS الأساسية، شبكة الأيقونات، لم تتغير بشكل كبير منذ 15 سنة. هذا هو الدومينو التالي الذي يجب أن يسقط.
بالضبط. كيف سيتكيف البرنامج مع هذا التنوع الجذري في الأجهزة؟ هل سيصبح نظام التشغيل مرناً وقابلاً للتشكل مثل الأجهزة نفسها؟ هذا هو الأفق التالي والتحدي الحقيقي القادم لأبل بعد أن تطلق هذه الأجهزة.